بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحادي عشر، عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي الرواية الأخرى أنه دخل الجنة وغفر الله له بسبب غصن أزاله عن طريق المسلمين. وسواء كان هذا الغصن من فوق يؤذيهم من عند رؤوسهم، أو من أسفل يؤذيهم من جهة أرجلهم، المهم أنه غصن شوك يؤذي المسلمين، فأزاله عن الطريق، أبعده ونحاه، فشكر الله له ذلك وأدخله الجنة. مع أن هذا الغصن إذا آذى المسلمين فإنما يؤذيهم في أبدانهم، ومع ذلك غفر الله لهذا الرجل وأدخله الجنة. ففيه دليل على فضيلة إزالة الأذى عن الطريق، وأنه سبب لدخول الجنة. وفيه أيضا دليل على أن الجنة موجودة الآن،
وهذا من شعب الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم.
وفيه أيضا دليل على أن الجنة موجودة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل يتقلب فيها، وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة الآن. ولهذا قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت يعني هيئت، وهذا دليل على أنها موجودة الآن، كما أن النار أيضا موجودة الآن.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الجنة في ليلة المعراج، مما يدل على أنها موجودة الآن. كذلك في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار، وكذلك في رؤياه لما رأى قصرا لعمر، وكذلك النار. فالجنة والنار مخلوقتان، أي الآن، يعني هما موجودتان الآن، لا تفنيان أبدا ولا تبيدا. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. خلاف أهل البدع الذين قالوا بأن خلق الجنة وخلق النار الآن وتعطيل الجنة عمن يدخلها أو النار، هذا عبث. نعم.
كما أن النار أيضا موجودة الآن ولا تفنيان أبدا، خلقهم الله عز وجل للبقاء لا فناء لهما، ومن دخلهما لا يفنى أيضا، فمن كان من أهل الجنة بقي فيها خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين، ومن كان من أهل النار من الكفار دخلها خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين.
أما عصاة الموحدين فإنهم يدخلون النار فيعذبون بالقدر الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة ولا يخلدون في النار. فالعصاة لا يخلدون، بل يخرجون بالشفاعة خلافا أيضا للخوارج والمعتزلة الذين يرون تأبيدهم في النار. أما الخوارج فلأنهم كفار، وأما المعتزلة فلأنهم خارجون عن الإيمان، فهم في منزلة بين منزلتين، ولهذا يبقون مخلدين في النار. لكن قد يشكل كيف يكون مثلا هذا الرجل يتقلب في الجنة مع أنه لن يدخل أحد الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا فيما يتعلق بالأرواح، أما الأبدان فإنه لن يدخل أحد الجنة حتى يكون يوم القيامة، فيدخلها النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم يتبعه الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في هذا الحديث دليل على أن من أزال عن المسلمين الأذى فله هذا الثواب العظيم في أمر حسي، فكيف بالأمر المعنوي؟ هناك بعض الناس والعياذ بالله أهل شر وبلاء وأفكار خبيثة وأخلاق سيئة يصدون الناس عن دين الله، فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل بكثير وأعظم أجرا عند الله. فإذا أزيل أذى هؤلاء إذا كانوا أصحاب أفكار خبيثة سيئة إلحادية يرد عليها وتبطل أفكارهم، فإن لم يجد ذلك شيئا قطعت أعناقهم، لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وأو هنا قال بعض العلماء إنها للتنويع، يعني إنهم يقتلون ويصلبون وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض حسب جريمتهم. وقال بعض أهل العلم: بل إن أو هنا للتخيير، أي إن ولي الأمر مخير، إن شاء قتلهم وصلبهم، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم من الأرض حسب ما يرى فيه المصلحة. وهذا القول قول جيد جدا، أعني أن تكون أو هنا للتخيير، لأنه ربما يكون هذا الإنسان جرمه ظاهر سهل ولكنه على المدى البعيد يكون صعبا ويكون مضلا للأمة. فهنا مثلا هل نقول لولي الأمر إن جرم هذا الإنسان سهل إن فيه من الأرض اطرده يكفي، أو اقطع يده اليمنى ورجله اليسرى يكفي؟ قد يقول: لا يكفي، هذا أمر يخشى منه في المستقبل، هذا لا يكفي المسلمين شره إلا أن أقتله. نقول: نعم لك ذلك. فتكون أو هنا للتخيير أقرب للصواب من كونها تنزل على حسب الجريمة.
والصحيح والأقرب هو القول الأول، وأنها تكون على حسب الجريمة، وهذا قول جماعة من أهل العلم كثيرين، وهو القول الراجح أن من قتل فإنه يقتل، ومن قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، ومن أخذ المال فقط فإنه تقطع يده ورجله من خلاف، ومن أخاف الناس فقط فإنه ينفى من الأرض. لكن عموما لو أن ولي الأمر، هذا بالنسبة لجزاء المحارب، لكن ولي الأمر لو رأى أن رجلا لا يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتله تعزيرا، ولا يقال في هذا حد، إنما هذا من باب التعزير، فيقتله تعزيرا. فإذا كان صاحب أفكار خبيثة وكان صاحبا انحرافات خطيرة ولا يدفع إلا بالقتل فإنه يقتل. وعلى هذا عمل الأئمة، ومن هنا قتل خالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم لما لم يندفع شره إلا بهذا، فقال يوم العيد: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فالشيخ هنا يؤكد على أن أصحاب الأفكار المنحرفة أهل البدع والأهواء الذين لا يندفع شرهم إلا بالقتل فإنهم يقتلون، فإذا اندفع بغير ذلك بسجن بضرب بعقوبة من ذلك فإنهم تقام عليهم هذه العقوبات، فضلا أن تقول بالرد على المخالف. لا، المسألة أعلى من هذا، ترد عن المخالف اندفع شره وعاد الحمد لله، أما إذا لم يندفع شره إلا بسجنه أو نفيه أو قتله فإنه يفعل ذلك معه من باب التعزير، من باب التعزير. نعم، فيرد على أهل البدع والأهواء بجميع الأمور، يرد عليهم ويحذر الناس منهم، يسجن هؤلاء إذا لم يدفع شرهم إلا بهذا، ينفى هؤلاء، يحبسون عن الناس. وعمر رضي الله عنه قد على صبيغ، قد على صبيغا بعراجينه ودرته، فإذا لم يندفع شره فهذا من أعظم المحاربين في الأرض. إذا كان من يقتل ومن يأخذ المال ومن يخيف الناس يجري عليه هذه العقوبات التي بين الله في كتابه، فما بالك بالذي يفسد دين الناس؟ لا شك أن فساد الدين أعظم من فساد الأبدان، من فساد الأبدان ومن أخذ الأموال، فأعظم فساد فساد الدين. ومن هنا شرع جهاد الكفار ويشرع وشرع جهاد المنافقين وكذلك أهل البدع والأهواء، فإنهم يجاهدون بالحجة والبيان ويجاهدون بالسيف والسنان. فالشاهد أنه إذا لم يدافع شر هؤلاء إلا بالقتل فإنهم يقتلون. نعم.
قال: والواجب على ولاة الأمور أن يزيلوا الأذى من طريق المسلمين، أي أن يزيلوا كل داعية إلى شر أو إلى إلحاد أو إلى مجون أو إلى فسوق، بحيث يمنع من نشر ما يريد من أي شيء كان من الشر والفساد. هذا هو الواجب.
نعم، يعني الشيخ يركز على الأذى الذي يلحق من جهة الدين، ثم يأتون ويقولون الشيخ عثيمين لا يرد على المخالف، الشيخ العثيمين لا يرد على المخالف، طيب لا يرى الرد على المخالف، طيب لا يرى تعيين المخالف، شيخ ابن عثيمين يرى قتل المخالف، يرى قتله إذا لم يندفع شره، وكان شره عظيما في المسلمين، إذا لم يدفع إلا بالقتل يرى قتله، مش يرى الرد عليه. وما في عالم سلفي يخالف في هذا الأمر، لأن هذا اتفاق السلف الصالح. نعم.
قال: ولكن لا شك أن ولاة الأمور الذين ولاهم الله على المسلمين في بعضهم تقصير وفي بعضهم تهاون، يتهاونون بالأمر في أوله حتى ينمو ويزداد، وحينئذ يعجزون عن صده، فالواجب أن يقابل الشر من أول أمره بقطع دابره حتى لا ينتشر ولا يضل الناس به. المهم أن إزالة الأذى عن الطريق، الطريق الحسي، طريق الأقدام، والطريق المعنوي، طريق القلوب، والعمل على إزالة الأذى من هذا الطريق كله مما يقرب إلى الله. وإزالة الأذى من طريق القلوب عن طريق القلوب والعمل الصالح أعظم أجرا وأشد إلحاحا من إزالة الأذى عن طريق الأقدام، والله الموفق.
تبهتم؟ يعني إزالة الأذى عن طريق القلوب مما يفسد القلوب والدين هذا أعظم من إزالة الأذى عن طريق الأقدام، من إزالة الأذى عن طريق الأقدام، لأن كما قلت لكم فساد الأبدان أهون من فساد الأديان ومن فساد القلوب، ولهذا شر أهل البدع شر مستطير، وأهل البدع والأهواء شرهم معلوم معروف. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الثاني عشر عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل على أن الحضور إلى الجمعة بعد أن يحسن الإنسان وضوءه ثم يستمع إلى الخطيب وهو يخطب وينصت فإنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام. هذا عمل يسير ليس فيه مشقة على الإنسان أن يتوضأ ويحضر إلى الجمعة وينصت لخطبة الإمام حتى يفرغ. وقوله في هذا الحديث من توضأ لا يعارض ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فإن هذا الحديث الثاني فيه زيادة على الحديث الأول فيؤخذ بها كما أنه أيضا أصح منه فإنه أخرجه الأئمة السبعة وهذا لم يخرجه إلا مسلم. فيجب أولا على من أراد حضور الجمعة أن يغتسل وجوبا فإن لم يفعل كان آثما ولكن الجمعة تصح لأن هذا الغسل ليس على جنابة حتى نقول إن الجمعة لا تصح بل هو غسل واجب كغيره من الواجبات إذا تركه الإنسان آثم وإن فعله أثيب. ويدل على أنه ليس شرطا لصحة الصلاة وإنما هو واجب أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل ذات يوم وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة فقال أمير المؤمنين عمر لماذا تأخرت؟ فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. يعني كأنه شغل رضي الله عنه ولم يتمكن من الحضور مبكرا. فقال عمر رضي الله عنه وهو على المنبر والناس يسمعون قال لأمير المؤمنين عثمان والوضوء أيضا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. يعني كيف تقتصر على الوضوء؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل فأمر من أتى الجمعة بالاغتسال ولكن لم يقل له اذهب فاغتسل لأنه لو ذهب واغتسل فربما تفوته الجمعة التي من أجلها وجب الغسل فيضيع الأصل إلى الفرع. فالحاصل أن هذا الحديث الذي ساقه المؤلف وإن كان يدل على عدم وجوب الاغتسال لكن هناك أحاديث أخرى تدل على وجوب الاغتسال.
وما هي هذه الأحاديث الأخرى التي تدل على وجوب الاغتسال؟ يقصد الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم وما دليل الوجوب في ذلك؟ إن قصد الشيخ لفظة واجب فلفظة واجب في اصطلاح الشارع قد يراد بها الوجوب الشرعي الاصطلاحي المعروف عند العلماء وقد يراد بها ما يتعين ويلزم مما يتأكد وليس مما يجب بحيث يكون من تركه يكون آثما. وهذا الظاهر في هذا الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم والشيخ يقول هذا الحديث فيه زيادة على الحديث الأول وهو من توضأ فأحسن الوضوء. لكن نقول نجمع بينهما أن قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم فهذا يدل على عدم الوجوب بقرينة من توضأ فأحسن الوضوء وبقرينة قول عمر لعثمان والوضوء أيضا ولم يأمره بالاغتسال فدل هذا على أنه مستحب وأنه متأكد بشدة لكن ليس بواجب بدلا من أن نقول هذا فيه زيادة وأن غسل الجمعة يكون واجبا لأنه لا دليل صريح على وجوب غسل الجمعة. لكن الجمع بين الأحاديث بين هذا الحديث وبين من توضأ فأحسن الوضوء وبين فمن توضأ فبها ونعمت إلى غير ذلك من الأحاديث الصارفة عن الوجوب إلى الاستحباب هذا هو الجمع وهو الأفضل من أن نقول بأن الأدلة نقدم هذا الدليل على أدلة من توضأ فأحسن الوضوء ونقول بأن هذا الحديث أصح من هذا الحديث. لا، هذا الحديث أصح. حينما يكون عندنا الحديث الآخر هذا الحديث في ضعف فنقول نرجح الصحيح على الضعيف. أما حديث رواه السبعة وحديث رواه مسلم فإنه لا يكون التفاضل من جهة الصحة. نقول نعم، لا شك أن هذا الحديث يكون أقوى من الحديث الآخر، لكن لا يرجح ما رواه السبعة على ما رواه الواحد. الواحد كالإمام مسلم أو الإمام البخاري أو غير ذلك ليس الترجيح يكون من هذا الباب، إنما الترجيح يكون من باب الصحة والضعف. الصحيح والحسن لغير الذي له طرق مثلا قد يرقى، الذي قد يتفرد به راو من الرواة لا يتحمل التفرد مثل هذا. أما هذا الترجيح ليس بالقوي. كذلك أيضا حينما نقول هذا فيه زيادة تقدم، هذا إذا كانت الزيادة صريحة، لكن هذه ليست بصريحة. خذت الجمعة واجب على كل محتلم، كلمة الوجوب، كلمة الكراهة، كل هذا في لسان الشارع له فقه خاص يختلف عن مصطلح العلماء بعد عصور التدوين. فنحن مثلا في مصطلح العلماء يضعون تفسيرا للمكروه بخلاف المحرم، فالمكروه ما نهى عنه الشارع على غير وجه تحتم والإلزام، لكن لما ننظر إلى الشارع نجد أن النصوص تطلق الكراهة على المحرم تحريما شديدا، بل على ما فيه الشرك والكفر. الله عز وجل في سورة الإسراء قال: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى آخر الجملة المحرمات. ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فليست لفظة واجب صريحة في هذا الوجوب، لكن نقول إذا جمعنا حديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، من توضأ فبها ونعمت، حديث عثمان رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنه، هذا الحديث وهو غسل الجمعة واجب، يتبين لنا أن المسألة هي أن الغسل إنما هو مستحب استحباذا بان شديدا وليس يجب. هذا أرجح القولين من أقوال أهل العلم. نعم، حديث ماله ما في مشكلة إذا جاء حديث الجمعة فليغتسل، هذا أمر. هل هو الوجوب الاستحباب؟ إذا جمعنا الأحاديث فهذه قرائن تخرج من الوجوب الاستحباب. نعم، لكن لو لم يرد قرينة فيحمل هذا على الوجوب. نعم، على نعم قال
ابن عبد البر في التمهيد: قد أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار، إلا أن العلماء مع إجماعهم على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب اختلفوا فيه، هل هو سنة مسنونة للأمة أم هو استحباب وفض أو كان لعلة فارتفع. وقال ابن رشد: إلا أن الأمة اختلفوا فيه، هل هو سنة مسنونة للأمة أم هو استحباب وفض أو كان لعلة فارتفعت.
أعد كلامه من الأول.
قال ابن عبد البر: أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار. ثم قال: إلا أن العلماء مع إجماعهم على أن غسل الجمعة ليس بفرض وواجب اختلفوا فيه، هل هو سنة مسنونة للأمة أم هو استحباب وفضل أو كان لعلة فارتفعت. ابن رشد ذكر الخلاف بين الجمهور وبين أهل الظاهر. قال ابن رشد: ذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض، ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرط في صحة الصلاة. وقال ابن قدامة: يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب، لا خلاف في استحباب ذلك، وفيه آثار كثيرة صحيحة. وقال: فإنه إجماع حيث قال عمر لعثمان: أي ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على الوضوء. فقال له عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، ولو كان واجبا، قال ابن قدامة: ولو كان واجبا لرده، ولم يخفى على عثمان وعلى من حضر من الصحابة.
نعم، الشيخ العثيمين يعلل بأن ذلك رجع لأنه لو رده فاغتسل ذهب وقت الصلاة، وهذا ضعيف الحقيقة. نعم نعم.
قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: فابن عبد البر لم يثبت في وجوب غسل الجمعة بمعنى كونه فردا يأسم بتركه اختلافا بين العلماء المعتبرين، وإنما خص الخلاف في ذلك بأهل الظاهر، والأكثرون أطلقوا حكاية الخلاف في وجوب غسل الجمعة وحكوا القول بوجوبه عن طائفة من السلف، كما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار وعن مالك أيضا. والذي ذكره ابن عبد البر هو التحقيق في ذلك والله أعلم، وأن من أطلق وجوبه إنما تبع في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاق اسم الواجب عليه، وقد صرح طائفة منهم بأن وجوبه لا يقتضي الإثم بتركه، كما حمل أكثر العلماء كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك أيضا.
قال: وما ذكره هو الصحيح.
والذي ذكره ابن عبد البر هو التحقيق في ذلك.
نعم 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 نعم. لكن هذا يحتاج إلى صحة الأثار، ويقول عن أبي هريرة وكذا ذكر المنذر، لكن هذا يحتاج إلى صحة الأثار. هذا منقول عنهم، لكن هل هذه الأثار صحيحة؟ طيب حد يجيب كلام المنذر؟ هذا لو صحت الأثار عن الصحابة وكانت صريحة في عدم في الوجوب، نعم يثبت بذلك خلاف لو صح، لكن ما أظن ابن عبد البر ينقل هذا النقل ثم لا يكون يعني له التتبع أثار الصحابة، لأن ابن المنذر قد يذكر أثارا عن بعض الصحابة ولكن لا يصح إسناده. نعم نعم نعم. قال
النووي في شرح مسلم: واختلف العلماء في غسل الجمعة فحكي وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب. قال القاضي: وهو المعروف مذهب مالك وأصحابه، واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث، واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب.
يعني ذكر هنا في الأول في من يوجبون، قال عن مالك،
قال: واختلف العلماء في غسل الجمعة
في مالك وروي عن مالك
فحكي وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك، وذهب جمهور العلماء.
ثم قال عن مالك أيضا، ها؟
قال: وقال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه.
نعم، اللي هو الاستحباب وليس الوجوب، فالله أعلم بذكر ذلك عنه. قال إيه؟ اقرأ العبارة كاملة اللي انت قرأته.
قال: وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب. قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه.
هذا إلى أنه ليس بواجب. نعم، في كلام المنذر موجود، كلام المنذر هذا يحتاج تتبع الأثار عن الصحابة، لو صحت أسانيدها صح الخلاف وكانت صريحة. ده في ذكر ابن المنذر في الأوسط. نعم، على كل حال كما قلنا الأدلة بمجموعها تدل على الاستحباب والفضيلة لا على الوجوب، لأنه ليس هناك نص صحيح صريح، وبعض أهل العلم يذهب إلى التفصيل ف فيقول الوجوب إذا كان هناك أذى من روائح أو كذا يؤذي بها الناس لو أتى الجمعة ولم يغتسل، وإلى هذا مال شيخ الإسلام، وإذا لم يكن كذلك فهو مستحب، يعني يوجب إذا كان هناك أذى. ونقول حينئذ بأن الاغتسال هنا هيجب دفع الأذى، ليس له علاقة بالجمعة، إنما هذا دفع الأذى منفصل عن أصل حكم غسل الجمعة، ولهذا لا يعد هذا يعني قولا من الأقوال، وإنما هذا مخرج على مسألة دفع الأذى، وهذا سواء كان في الجمعة أو في غير الجمعة فدفع الأذى هذا يلزم. نعم، ابن المنذر قال،
قال ابن المنذر في الأوسط ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب غسل يوم الجمعة، اختلف أهل العلم في وجوب غسل يوم الجمعة، فقال الطائفة غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كذلك قال أبو هريرة، وروينا عن عمر أنه قال في شيء لأنا إذا أعجز ممن لا يغتسل يوم الجمعة، وعن أبي سعيد الخدري أنه قال ثلاث حق على كل مسلم في يوم الجمعة: الغسل والسواك ويمس طيبا إن وجده.
طيب، وهل السواك واجب؟
وتناول عمار بن ياسر رجلا فقال أنا إذن أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة. وروينا عن ابن عباس أنه قال ما شعرت أن أحدا يرى أن له طهورا يوم الجمعة غير الغسل حتى قدمت هذا البلد، يعني البصرة، وقال وكان الحسن يرى الغسل يوم الجمعة واجبا ويأمر به، وكان مالك يقول من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو يريد به غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه. وقال الطائفة الغسل سنة وليست فرضا. قال عبد الله بن مسعود غسل يوم الجمعة سنة، وكان ابن عباس يأمر بالغسل. قال عطاء من غير أن يأثم من تركه، وهو الراوي الحديث عن ابن عباس. وروينا عن ابن عباس أنه قال ليس الغسل بمحتوم، وقال وممن كان لا يرى الغسل فرضا لازما الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان وأصحابه، وقال قد ذكر الأخبار الدالة على أن الاغتسال يوم الجمعة ليس بفرض وأن ذلك ندب. وبه نقول،
نعم،
القطان في الإقناع، وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أوصيك بالغسل يوم الجمعة والبكور إليها ولا تلهى ولا تلغو، وكل ذلك غير فرض عند الجميع إلا غسل الجمعة عند أهل الظاهر.
هذا الذي يظهر، الله أعلم، من الأثار هذه لم تثبت أو ليس بصريحة، لما أخذ من حثهم على الغسل اللي أخذ الوجوب من خلال هذه الآثار بمفهومه. نعم، هذا ابن القطان ذكره في الإجماع.
نعم، قال أيضا وأجمعوا على أن من السنة غسل يوم الجمعة.
وأجمعوا على أن من السنة غسل يوم الجمعة.
نعم، وغسل يوم الجمعة سنة، وبه قال سائر الفقهاء.
تمام، هذا الظاهر.
ابن هبيرة قال اتفقوا على أن غسل الجمعة مسنون.
اي نعم، ولم يذكر فيه مالكا، مع ان المنذر ذكر عن مالك، ولكن هنا ذكر الاتفاق، مما يدل على ان ظاهر مذهب مالك والمقدم هو الاستحباب وليس الوجوب. نعم،
ايضا له روايه المذهب الحنابله،
نعم، لكن ذكر هنا اتفاق، وهنا ذكر رواية عن مالك. نعم، 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 قرأ.
قال رحمه
الله. نعم، نعم.
يقول من دقيق العيد قد نص مالك على وجوبه فحمله من لم يمارس مذهبه على ظاهره وأبى ذلك أصحابه.
نعم،
رواية عن مالك بذلك في التمهيد، وفيه أيضا من طريق أشهب عن مالك أنه سئل عنه فقال حسن وليس بواجب.
تمام، ما نقول لك أن هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق في الأسانيد والمراد. يعني هذا ابن دقيق العيد يقول يعني فهم من كلمة مالك الوجوب وليس كذلك. وابن هبيرة ذكر قال اتفقوا على السنية ولم يذكر عن مالك خلافا رحمه الله. والقاضي ذكر أن ده المقدم في المذهب. أبو هريرة مذكور عنه في أمر النبي له. وقد قرن النبي أمره بالسواك وهذا ليس بواجب. فالذي يظهر والله أعلم أن الخلاف فيها يكون عن أهل الظاهر ابتداء، لكن تحتاج إلى رجوع يعني إلى الآثار المذكورة. لكن وكلام ابن المنذر يثبت فيها الخلاف العالي عن الصحابة، لكن هذا فيه نظر. والذي يظهر أن الخلاف فيها يكون لأهل الظاهر. نعم نعم. اقرأ.
قال ابن رجب في الفتح وأكثر العلماء على أنه يستحب وليس بواجب، وذكر الترمذي في كتابه أن العمل على ذلك عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم،
ولم يذكر خلافا بين الصحابة. نعم.
وهذا الكلام يقتضي حكاية الإجماع على ذلك.
نعم. إذن هذا المنقول عن الصحابة، فلعل ما ذكر من أثار عن من سمى ابن المنذر أنها لا تصح أو أنها تكون غير صريحة. نعم. حجر. نعم.
يقول في الفتح واستدل بقوله واجب على فرضية غسل الجمعة، وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما، وهو قول أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد، وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع جم من الصحابة ومن بعدهم، ثم ساق الرواية عنهم، لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادرا، وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد ما كنت أظن مسلما يدع غسل يوم الجمعة. وحكاه ابن المنذر والخطابي عن مالك، وقال القاضي عياض وغيره ليس ذلك بمعروف في مذهب مالك.
نعم، يعني هذا كلام صحيح. هذا نفس الذي ذكرناه الآن، يقول فيما يتعلق بصحابة أعد قالت محاجة قال وهذا ليس صريحا عنهم، يعني ليس صريحا في الوجوب. أما الحث على الغسل والتجديد في ذلك الوارد، هذا ليس يدل على الوجوب، ليس يدل على الوجوب، بل يدل على تأكد ذلك. ولهذا نجمع بين من ذكر الخلاف وبين من ذكر الاتفاق على أن من ذكر الخلاف عن الصحابة إما أنها أسانيد لم تثبت أو أنها ليست بصريحة، ولهذا لا تعتبر خلافا، ويكون اتفاق الصحابة هو المنقول، كما ذكر أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه وكما ذكر ابن القطان، فهذا يكون هو المعول عليه والله أعلم. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الاستماع إلى الخطبة والإنصات، والاستماع أن يرعاها سمعه والإنصات ألا يتكلم، هذا الفرق بينهم، فيستمع الإنسان ويتابع بسمعه كلام الخطيب ولا يتكلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال،
هذه فائدة في التفريق بين الاستماع والإنصات، فالاستماع أن يرعاها سمعه والإنصات ألا يتكلم. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
فقد تستمع ولا تنصت. نعم.
قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، والحمار أبلد الحيوانات يحمل أسفارا يعني كتبا، لكنه لا ينتفع بالكتب إذا حملها. وجه الشبه بينهما أن هذا الذي حضر لم ينتفع بالخطبة لأنه تكلم، وقال صلى الله عليه وسلم والذي يقول له أنصت يعني يسكته فقد لغى، ومعنى لغى أي فاته أجر الجمعة، فالمسألة خطيرة.
ولكن يشير إليه بدلا من أن يقول له لا تتكلم أسكت يا رجل وغير ذلك، إذا قال له أنصت فقد لغى، إنما لو أشار إليه لا بأس ولا حرج، يعني مشير إليه أن اسكت أو لا تتكلم، فهذا ليس بكلام. نعم.
قال: فالمسألة خطيرة، ولهذا قال هنا: ومن مس الحصى فقد لغى، فقد كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يفرش المسجد بالحصبة، وهي الحصى الصغار مثل العدس أو أكبر قليلا أو أقل، يفرش بها بدل الفرش الذي نفرشها الآن، بدل الفرش التي نفرشها الآن. فكان بعض الناس ربما يعبث بالحصى يحركها بيده أو يمسحها بيده أو ما أشبه ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، لأن مس الحصى يلهيه عن الاستماع للقبة، ومن لغى فلا جمعة له، يعني يحرم ثواب الجمعة التي فضلت بها هذه الأمة على غيرها. وإذا كان هذا في مس الحصى فكذلك أيضا الذي يعبث بغير مس الحصى، الذي يعبث بتحريك القلم أو الساعة أو المروحة التي يحركها ويلفها دون حاجة، أو الذي يعبث بالسواك يريد أن يتسوك والإمام يخطب إلا لحاجة، كان يأتيه النوم أو النعاس فأخذ يتسوك ليطرد النعاس عنه، فهذا لا بأس به لأنه لمصلحة استماع الخطبة. وقد سئلنا عن الرجل يكتب ما يستمعه في الخطبة، لأن بعض الناس ينسى فيقول: أنا كلما مرت علي جملة مفيدة أكتبها، هل يجوز أم لا؟ فالظاهر أنه لا يجوز، لأن هذا إذا اشتغل بالكتابة تلهى عما يأتي بعدها، لأن الإنسان ليس له قلبان، فإذا كان يشتغل بالكتابة تلهى عما يقوله الخطيب أثناء كتابته لما سبق. ولكن الحمد لله الآن قد جعل الله للناس ما يريحهم، حيث جاءت هذه المسجلات، فبإمكانك أن تحضر المسجل تسجل الخطبة في راحة وتستمع إليها في بيتك أو في سيارتك أو على أي وضع كنت، والله الموفق.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: الثالث عشر، عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال: نظر خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في فضائل الوضوء الذي أمر الله به في كتابه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء تطهر فيه الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان، وهذا التطهير يكون تطهيرا حسيا.
والمضمضة والاستنشاق تتبعان الوجه والأذنين تكونان مع الرأس، فيدخل في ضمن ذلك الأعضاء الأربعة هذه: غسل الوجه، المضمضة والاستنشاق، ومسح الأذن مع الرأس، كل ذلك على الترتيب والموالاة. نعم.
ولو هذا التطهير يكون تطهيرا حسيا ويكون تطهيرا معنويا، أما كونه تطهيرا حسيا فظاهر، لأن الإنسان يغسل وجهه ويديه ورجليه ويمسح الرأس، وكان الرأس أيضا بصدد أن يغسل كما تغسل بقية الأعضاء، ولكن الله خفف في الرأس لأن الرأس يكون فيه الشعر، والرأس هو أعلى البدن، فلو غسل الرأس ولا سيما إذا كان فيه الشعر لكان في هذا مشقة على الناس، ولا سيما في أيام الشتاء، ولكن رحمة الله عز وجل أن جعل فرض الرأس المسح فقط،
فإذا توضأ الإنسان لا شك أنه يطهر أعضاء الوضوء تطهيرا حسيا، وهو يدل على كمال الإسلام حيث فرض على معتنقيه أن يطهروا هذه الأعضاء التي هي غالبا ظاهرة بارزة.
وأما نعم فيكون صفة الرأس المسح، فرضه المسح وليس الغسل. ولا تختلفوا هل لو غسل رأسه هل يجزئه أم لا، أن فرضه المسح، والصحيح أنه يجزئه، ولكنه بذلك يكون قد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان قاعدة ما كان حده المسح في الشريعة فمبناه على التخفيف، ولهذا يمسح مرة. إذا قلنا الرأس فالمسح مرة، وإذا قلنا المسح على الخفين فالمسح مرة، فلا يمسح أي شيء ورد الشارع بالقول فيه بالمسح، لا يمسح ثلاثا ولا أكثر من واحد. المسح ما كان الشارع قد دل فيه على المسح فإنه يمسح مرة واحدة ولا يزاد عن ذلك، إنما يكون المسح فيه مرة واحدة ولا يزاد عن ذلك. المسح على الخفين، المسح على الجوربين، المسح على الرأس، المسح على الجبيرة، كل ما فيه مسح فحدوا أن يمسح مرة واحدة. فإنه لو مسح على رأسه ثلاثا لكان غسلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما الطهارة المعنوية وهي التي ينبغي أن يقصدها المسلم فهي تطهيره من الذنوب، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطايا نظر إليها بعينيه. وذكر العين والله أعلم
وذكر العين
والله أعلم إنما هو على سبيل التمثيل، وإلا فالأنف قد يخطئ والفم قد يخطئ، وقد يتكلم الإنسان بكلام حرام، وقد يشم أشياء ليس له حق أن يشمها. لكن ذكر العين لأن أكثر ما يكون الخطأ في النظر، فلذلك إذا غسل الإنسان وجهه بالوضوء خرجت خطايا عينيه، فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه، فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه، حتى يكون نقيا من الذنوب. ولهذا قال الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يعني ظاهرا وباطنا حسا ومعنى، وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. فينبغي للإنسان إذا توضأ أن يستشعر هذا المعنى، أي أن الوضوء يكون تكفيرا لخطيئاته، حتى يكون بهذا الوضوء محتسبا الأجر على الله عز وجل، والله الموفق.
نعم.
قال الرابع عشر عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس.
ولهذا فضل الوضوء مستقل بعيدا عن فضل الصلاة، فالوضوء عبادة مستقلة يأتي بها الإنسان فيؤجر على ذلك. ومن فضائله ما ذكره النبي في هذا الحديث: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة النظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا من فضائله، وله فضائل أخرى أيضا في الوضوء، له فضائل أخرى. ولهذا نحرص على الوضوء، وأن الإنسان متى ما أحدث توضأ وصلى ركعتين، هذه السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان في الصحيحين: من توضأ نحوض هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه السنة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن بلال رضي الله عنه لما قال: إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل تعمله، فأخبره بهذا الوضوء مع صلاة ركعتين أو كما جاء في الحديث. فدل هذا على أن الوضوء له فضيلة عظيمة على الإنسان أن يحرص عليه بغض النظر عن الصلاة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى الرابع عشر عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة.
طيب يكفي. نعم. نعم. من مس الحصى ايه؟ لأن اللغو هنا يعني اللهو، حصول اللهو يعني، فهو أعم من يكون بلسان. لأن هذه المصلحة حينما يشير بيده للمصلحة هذا غير مس الحصى للعبث، ولهذا لو مسها لأنها تؤذيه جلس يجلس فوقعت حصى تحت رجل تؤذيه فمسها بالإصلاح لا يدخل في هذا، إنما هذا على وجه العبث. كذلك أيضا لو كان أحد يتكلم أو من الصبية أو غير ذلك فأشار إليه أن يسكت فهذه الإشارة إنما هي للمصلحة. فإذا كانت الحركة في الصلاة للمصلحة جائزة فكيف في الاستماع إلى الخطبة؟ لكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عما لا يكون حاجة فيه له، فيكون هذا من العبث ومن اللغو. لا، رد السلام مسألة غير، رد السلام غير، رد السلام ما يرد السلام. لكن لو أشار، لو أشار لا إشكال، نعم نعم. ابن قدامة، نعم.
قال ابن قدامة في المغني وإذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، قال ولكن يشير إليه، نص عليه أحمد فيضع إصبعه على فيه، وممن رأى أن يشير ولا يتكلم زيد بن ضحوان وعبد الرحمن بن أبي ليلى والثوري والأوزعي وابن المنذر، وكره الإشارة طاووس.
نعم.